السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم حفظاً وفهماً، وألبس من شاء من أهله عقلاً وحكماً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مبعوثًا صدقًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تحديدًا، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا شرح مختصر مملًا على وجه مبتكر على كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للحافظ يحيى بن شرف بن مري النووي رحمه الله، المتوفى سنة 76، وقد جعل النووي كتابه 3 أقسام. فالقسم الأول مقدمة مبينة، والقسم الثاني مقاصد بينة، والقسم الثالث خاتمة مبينة، وسيأتي إيضاح ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام مما يوافق النحو المرجو الإملاء به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله للحافظ النووي رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدى كما سمعها. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
هذا هو القسم الأول من أقسام الكتاب الثلاثة، وهو المقدمة المبينة، وقطب برح ما ينبغي الاعتناء به منها أنه ذكر أنه يصنف كتاباً فيه أربعين حديثاً في أبواب الدين المختلفة، وأن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. فأعظم ما ينبغي إدراكه من هذا الكتاب معرفة القاعدة العظيمة المستكنة في كل حديث من هذه الأحاديث الأربعين، فإن النووي قصد جمع هذه الأحاديث في أبواب متفرقة من الدين للإعلام بأن كل حديث منها مشتمل على قاعدة من قواعد الدين ينبغي عقلها وفهمها والاعتناء بها. وأيسر سبيل للوصول لمعرفة القواعد المستكنة في هذه الأحاديث هو النووي نفسه، فمن ابتغى أن يلتمس القواعد المذكورة في أفراد هذه الأحاديث فإنه ينبغي أن يعول على كلام النووي أولاً، فإن وجد في كلامه المتفرق ما يبين في كل حديث القاعدة المرادة منه كان كلامه أولى من كلام غيره، وإن لم يوجد أو قصر كلامه عن الإحاطة بتلك القاعدة فإنه ينبغي التماسها. وقد صنف النووي رحمه الله تصانيف كثيرة في الحديث، من أنفعها مما يعين على معرفة القواعد المذكورة في هذه الأحاديث التصانيف التي عقدها مترجمة، أي جعلها أبواباً، ومقدمها مختصر صحيح مسلم له، وبعده شرح صحيح مسلم، وبعده رياض الصالحين، وبعده خلاصة الأحكام. فهذه الكتب الأربعة للنووي ذكر فيها أكثر الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، وترجم لها بما ترجم به مما سيأتي نبأه. فالوقوف على تلك التراجم وفهم معانيها مرقاة مطلعة على القواعد المرادة في هذه الأحاديث، فإنه يترجم بمعان دلت عليها تلك الأحاديث، تارة تكون تلك المعاني كلية مما يصلح أن يكون قاعدة من قواعد الدين، وتارة تكون تلك المعاني جزئية يقطع أنه لا يريد بكونها القاعدة التي ذكر الحديث لأجلها في كتاب الأربعين، لكنها تعين على الوصول إلى مراده من القواعد المذكورة لأجلها تلك الأحاديث. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة.
شرع المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث الأربعين التي يشتمل كل واحد منها على قاعدة من قواعد الدين، وهذا هو القسم الثاني من كتابه، إذ هذه الأحاديث الأربعين هي المقاصد البينة التي أراد النووي الإشادة بها والدلالة عليها. فذكر الحديث الأول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات الحديث، وقد ترجم المصنف لهذا الحديث في أربعة كتب من تصانيفه. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، وترجم له بقوله: باب الأعمال بالنيات. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، وترجم له بقوله: باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بقوله: باب الإخلاص وإحضار النية، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، وترجم له بثلاثة أبواب: أولها باب النية والقيام، وثانيها باب لا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الائتمام، لا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم الائتمام، والباب الثالث استحباب نية القيام عند النوم، استحباب نية القيام عند النوم. وذكره في موضع رابع في كتاب الخلاصة دون ترجمة، إذ ختم به مقدمة الكتاب وكأنه أراد الإشارة إلى تصحيح النية ليس إلا، فلم يترجم له بشيء. فهذه التراجم المذكورة من كلام النووي نفسه ترشد إلى القاعدة المرادة في هذا الحديث، فإنه ترجم في كتاب مختصر صحيح مسلم بقوله: باب الأعمال بالنيات. ويقارب هذه الترجمة ما ذكره في شرح صحيح مسلم وفي رياض الصالحين. فالتراجم المذكورة في هذه الكتب الثلاثة تشير إلى معنى كلي. أما التراجم الثلاث المذكورة في كتاب الخلاصة فإنها تشير إلى معاني جزئية هي مسائل فقهية على مذهب الشافعية، فلا تصلح أن تكون دالة على قاعدة الحديث إلا باعتبار جمع الأفراد واحداً فواحداً حتى تفضي إلى المعنى الكلي، بخلاف التراجم المذكورة في الكتب الثلاثة الأولى فإنها تبين أن هذا الحديث قاعدة في إيش؟ النية، أن هذا الحديث قاعدة في النية. اتضح بالشرح الأول المقصود؟ يعني المصنف قال الأحاديث هذه كل حديث فيه قاعدة، طيب ما هي هذه القواعد؟ هذا هو المقصود من الدرس بهذه الطريقة، أن نصل إلى هذه القواعد المرادة في هذه الأحاديث، والمراد كل قاعدة واحدة وليست أفراد ما يمكن إلحاق فيها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في ثلاثة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب في ذكر الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره، باب في ذكر الإسلام الإيمان والإسلام وذكر القدر وغيره. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، باب بيان الإسلام الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه، وإغلاظ القول في حقه. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب المراقبة. وهذه التراجم المذكورة في الكتب الثلاثة منها ما يدل على معنى كلي كالترجمة المذكورة في مختصر صحيح مسلم وفي شرح مسلم، ويعكر على تمام وضوح الترجمة الأولى أنه ترك ذكر الإحسان وزاد ذكر القدر الذي هو من متعلقات الإيمان، وأما الترجمة الثانية فيعكر صفو دلالتها على المعنى الكلي أنه استرسل في ذكر مسائل جزئية في قوله ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله إلى آخره، إذ هذا كله تابع للإيمان. وأما الترجمة الثالثة المذكورة في كتاب رياض الصالحين فقد خصها بمعنى جزئي، فإن قوله باب المراقبة يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه الجملة تجمع مقامي الإحسان، المشاهدة والمراقبة. فالمشاهدة في قوله كأنك تراه، والمراقبة في قوله فإنه يراك. والقاعدة التي جعل هذا الحديث لأجلها في هذا الكتاب هي قاعدة أحسنت قاعدة مراتب الدين، قاعدة مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في أربعة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال باب بني الإسلام على خمس، والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم فقال باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بثلاث تراجم: أولها باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، وثانيها باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها، وثالثها باب وجوب الحج وفضله، باب وجوب الحج وفضله. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، فقال باب وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، باب وجوب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وبيان الوقت الذي فرضت فيه، وبيان الوقت الذي فرضت فيه، وأنه لا يجب غيرها، وأنه لا يجب غيرها. وألصق هذه التراجم الست بقاعدة الحديث أيهن؟ هما الترجمتان الأولى والثانية، تلك التي قال فيها في مختصر صحيح مسلم باب بني الإسلام على خمس، وتلك التي قال فيها في شرح صحيح مسلم باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. فالحديث قاعدة في مباني الإسلام، فالحديث قاعدة في مباني الإسلام.
بسم الله، أحسن الله إليكم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أم سعيد: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب خلق ابن آدم، باب خلق ابن آدم. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب كيفية خلق الآدمي، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب الخوف. والترجمتان الأوليان ظاهرتا الصلة بالحديث، أما الترجمة الثالثة فمناسبة الحديث لها من أين؟ إيش؟ أحسنت. وأما الترجمة الثالثة فمناسبة الحديث لها في الخوف من الخواتيم، في الخوف من الخواتيم، وهي الجملة المذكورة في النصف الآخر من الحديث. والحديث قاعدة في خلق ابن آدم وقدره، والحديث قاعدة في خلق ابن آدم وقدره. وأقرب شيء لها ما ذكره في شرح صحيح مسلم، فإنه أشار إلى الخلق والقدر معا، بخلاف ما في مختصر صحيح مسلم فإنه اقتصر على الخلق.
نعم. صلى الله عليكم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب معرفة الحكم الذي يمكن رده، باب معرفة الحكم الذي يمكن رده. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له بترجمتين، إحداهما باب في النهي عن محدثات الأمور، والأخرى باب النهي عن نتف الشيب، باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، من اللحية والرأس وغيرهما، ونتف الأمرد لحيته عند أول طلوعها، ونتف الأمرد لحيته عند أول طلوعها. والتراجم الثلاث الأول ظاهرة الصلة بالحديث، وأما الترجمة الرابعة المذكورة ثانيا هي خلاصة الأحكام، ما صلتها بالحديث؟ هذه يحتاج دليل. يا عاصم اللهم صل عليه وسلم. ودلالة ومناسبة الحديث المذكور للترجمة المشار إليها هي بدلالة اقترانه لأدلة الباب عندهم، هي بدلالة اقترانه بأدلة الباب عندهم، فإنه ذكر أحاديث خاصة في نتف الشيب ثم قرنها بهذا الحديث للإعلام بأن هذا منهي عنه لأجل المخالفة، بأن هذا منهي عنه لأجل المخالفة. والحديث قاعدة في رد البدع المحدثات والمنكرات الواقعات، الحديث قاعدة في رد البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. وأقرب تراجم النووي لهذا المعنى أي ترجمة اللي هي لا بقى ما كتبتها الكتابة تركزك اللي هي طيب والمنكرات الواقعات وين؟ أحسنت. وأقرب شيء إليها ما ترجم به في شرح صحيح مسلم إذ قال باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، فنقض الأحكام الباطلة يتعلق بالمنكرات الواقعة ورد محدثات الأمور يتعلق برد البدع المحدثات. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يمشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في ثلاثة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم فقال باب اتقاء الشبهات، والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم فقال باب أخذ الحلال وترك الشبهات، والكتاب الثالث رياض الصالحين فقال باب الورع وترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. وهذه التراجم الثلاث تشترك في ذكر ما يجب تجاه الشبهات، إلا أن المصنف بين الواجب تارة بقوله اتقاء، وهذا في مختصر صحيح مسلم فقط، وتارة بينه بقوله ترك، وهذا في شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين. وأولى الكلمتين بالتقديم هي لماذا؟ اللي يقول اتقاء يعلل. نعم.
نعم.
وأولى الكلمتين هي اتقاء لأمرين، أحدهما أنها الواردة في الحديث، أحدهما أنها الواردة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، والآخر أنها أبلغ في الحظ على المجانبة والمباعدة، أبلغ في الحظ على المجانبة والمباعدة. فقولك لأحد اتق كذا وكذا أبلغ من قولك اترك كذا وكذا، فإن أمره بالاتقاء حث له على أن يبلغ في المباعدة والمجانبة. والحديث قاعدة في اتقاء الشبهات، والحديث قاعدة في اتقاء الشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في 3 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب من الإيمان والدين النصيحة لله، باب من الإيمان والدين النصيحة لله. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان أن الدين النصيحة، باب بيان أن الدين النصيحة. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب في النصيحة، فقال: باب في النصيحة. وهذه التراجم 3 وإن ذكرت باعتبار آخر ما ترجم به، إلا أن معناها وقع متدلياً من آخرها لأولها، وبه يكمل المعنى. فإنه قال في الترجمة 3 في رياض الصالحين: باب في النصيحة، ثم تعلى فزاد بياناً فقال في شرح مسلم: باب بيان أن الدين النصيحة، ثم تعلى فزاد البيان بياناً فقال في مختصر صحيح مسلم الذي هو من أواخر تصانيفه: باب من الإيمان والدين النصيحة لله. لكنه عكر هذه الترجمة بذكر فرد من أفراد من تتعلق بهم النصيحة، وهو ربنا سبحانه وتعالى، فكان الأولى حذف المتعلق ليعم، فكان الأولى حذف المتعلق ليعم، أي دون تقييدها بأنها النصيحة لله، إذ هي تكون لغيره في نص الحديث. فقوله باب من الإيمان والدين النصيحة أكمل من قصره على فرد من أفراد من تبذل لهم النصيحة. والحديث قاعدة في النصيحة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 4 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فترجم لهذا الحديث بثلاث تراجم، أولها باب إجراء أحكام الناس على الظاهر، باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى وسرائرهم إلى الله تعالى. وقوله سرائرهم مبتدأ خبره محذوف تقديره موكولة وليس معطوفا على المجرور، فالواو استنافية لابتداء الكلام. وثانيها باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات، باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن، والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. وثالثها تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها، باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، وترجم لهذا الحديث بترجمتين، إحداهما باب قتل تارك الصلاة، باب قتل تارك الصلاة ودليل من كفر تاركها كسلا، ودليل من كفر تاركها كسلا ومن قال لا يكفر، ومن قال لا يكفر. والأخرى باب وجوبها، باب وجوبها وأنه لا يجب غيرها، وأنه لا يجب غيرها وقتال مانعها، وقتال مانعها وأخذها منه، وأخذها منه. والضمير في الكلمات الأربع يرجع إلى الزكاة، فإنه أورد هذه الترجمة في كتاب الزكاة، والضمير في هذه الكلمات الأربع وجوبها غيرها مانعها منه يرجع إلى الزكاة، فإنه ذكر هذا الباب في كتاب الزكاة. وهذه التراجم المذكورة في الكتب الأربعة منها ما يتعلق بمعنى جزئي وهو ما ذكر في رياض الصالحين وخلاصة الأحكام، فهو بعيد عن إرادة كونه قاعدة الحديث، ومنها ما يرجع إلى معنى كلي وهما الترجمتان الأوليان المذكورتان في مختصر صحيح مسلم وشرحه. والترجمة الثانية منهما كدرها أنه استرسل في ذكر مسائل شرعية مترتبة على أصل الباب، وبقيت أولى هذه التراجم ما ترجم به في صحيح مسلم، في مختصر صحيح مسلم، في قوله: باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأولى من هذه الجملة الترجمة بما يدل على ما في الحديث من قاعدة، وهي إيش؟ هذا جزء إيش؟ بيان ما يثبت به الإسلام. الإسلام قتال الناس حتى يقيموا شعائر الدين. نعم، ما يصف الإنسان به نفسه، هذا معنى جزئي. والحديث قاعدة في الكف عمن قال لا إله إلا الله، الحديث قاعدة في الكف عمن قال لا إله إلا الله، الذي أشار إليه بعض الإخوان، ما يثبت به الإسلام، ما يعصم به الإنسان من القتل، هي ترجع إلى هذا المعنى الكلي المقرر في الاعتقاد، وهو الكف عمن قال لا إله إلا الله، والمراد أن يقولها بلسانه مع اعتقادها بقلبه والعمل بمقتضاه، والمراد أن يقولها بلسانه مع اعتقادها بقلبه وعمله بمقتضاه، فيكون ما ذكر بعدها من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هو مقتضيات لا إله إلا الله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 4 كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب فرض الحج مرة في العمر، باب فرض الحج مرة في العمر. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، وترجم له بترجمتين، إحداهما باب فرض الحج مرة في العمر، باب فرض الحج مرة في العمر، والأخرى باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له فقال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وترجم ثانية أيضا فيه فقال: باب وجوب الحج وفضله، باب وجوب الحج وفضله. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، فقال: باب من لم يجد ماء ولا ترابا، باب من لم يجد ماء ولا ترابا لزمه أن يصلي بحاله، لزمه أن يصلي بحاله، ومن وجد من الماء بعض كفايته، ومن وجد من الماء بعض كفايته لزمه استعماله ثم التيمم للباقي، لزمه استعماله ثم التيمم للباقي. وهذه التراجم ليس فيها ما يدل على معنى كلي سوى إحدى الترجمتين في شرح صحيح مسلم ورياض الصالحين، بقوله في شرح صحيح مسلم: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وقوله في رياض الصالحين: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. فهذا المعنى معنى كلي، إلا أنه ليس قاعدة الحديث. إيش هي قاعدة الحديث؟ يعني قريب، لا، اتباع السنة قلنا هذه الحديث لا يدل عليها، هي أولى منها. اتباع إيش؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الاستطاعة. قربت. قاعدة إيش؟ كيف؟ يعني الحديث قاعدة في إتيان المأمور واجتناب المحظور. الحديث قاعدة في إتيان المأمور واجتناب المحظور. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 4 كتب: الكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب معرفة من يستجاب دعوته ممن لا يستجاب. باب معرفة من يستجاب دعوته ممن لا يستجاب. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: كتاب المنثورات والملح. فقال: كتاب المنثورات والملح. والكتاب الرابع خلاصة الأحكام، فقال: باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء بالصلاة وآدابه. باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء بالصلاة وآدابه. وهذه التراجم الأربع تأخذ كل واحدة منها في جادة. فالترجمة الأولى في مختصر صحيح مسلم ألصق بمعنى الحديث، إذ فيه ما يبين من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب، إذ ذكر حال من لا يستجاب دعاؤه، فيعرف أن مقابله يكون مرجو الإجابة لدعائه. وأما الترجمة الثانية في شرح صحيح مسلم، وهي قوله: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، فهي ترجمة وقعت على بعض أحاديث الباب، لا يندرج هذا الحديث فيها، فإنه عقد هذه الترجمة ثم ذكر فيها أحاديث، منها حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما الآتيان، وفيهما عد أنواع من الصدقات، وذكر هذا الحديث بعدهما وجعله تابعا دون أن يترجم على معناه. وأما الترجمة الثالثة وهي في رياض الصالحين، إذ قال: كتاب المنثورات والملح، فإن النووي ختم كتاب رياض الصالحين بكتاب جامع، فقال: كتاب المنثورات والملح، وأورد فيه أحاديث لم يفصل بعضها عن بعض بقوله باب. فعلم بهذا أن قوله المنثورات إشارة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب هي من أبواب متفرقة، هي من أبواب متفرقة. وقوله الملح أي أنها ذات معان مستعذبة مرغوب فيها، ذات معان مستعذبة مرغوب فيها. وأما الترجمة الرابعة وهي قوله في خلاصة الأحكام الخروج إلى المصلى، باب الخروج إلى المصلى لاستسقاء بالصلاة وآدابه، فالحديث مذكور على وجه التبع، لأن المستسقي يدعو الله سبحانه وتعالى، وللدعاء آداب وأحكام منها ما ذكر في الحديث. والحديث قاعدة، ها عبد الله، ها قاعدة في استجابة الدعاء، قاعدة في استجابة الدعاء. طيب لو قال الأخ عبد الله قال هذا رأيك يا صالح، هو يقول سمعت كلامه، شو يقول؟ يقول إن الحديث قاعدة في قبول الأعمال لقوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نقول لماذا ذكر الطيب هنا؟ لتعلق باستجابة الدعاء، لأن الداعي الذي ترجى استجابة دعائه هو الذي تطيب حاله اعتقادا وقولا وفعلا، ومن ذلك إطابة مطعمه. فأولى ما يترجم، ما تترجم له قاعدة الحديث أن الحديث قاعدة في استجابة الدعاء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف هذا الحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فعقد له ترجمتين، إحداهما باب الصدق، إحداهما باب الصدق، والأخرى باب الورع وترك الشبهات، باب الورع وترك الشبهات. والترجمة الأولى منهما تتعلق باللفظ الذي ذكره فيها، والترجمة الأولى منهما تتعلق باللفظ الذي ذكره فيهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأما الترجمة الثانية وهي قوله الورع وترك الشبهات، فهي المعنى المراد في الحديث، فالحديث قاعدة في الورع، فالحديث قاعدة في الورع. وأحسن ما قيل في الورع أنه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، أنه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم.
صلى الله عليكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فقال باب المراقبة، فقال باب المراقبة. وتقدم أن المراقبة إحدى مرتبتي الإحسان، ومما تحصل به المراقبة ترك العبد ما لا يعنيه، فإن الذي يترك ما لا يعنيه هو الذي يعلم أن الله عز وجل مراقب له مطلع عليه. والحديث قاعدة في ترك ما لا يعني، والحديث قاعدة في ترك ما لا يعني. لذان تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
الله
لا إله إلا الله
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال باب منه، فقال باب منه. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه من الخير. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم للحديث فيه بترجمتين، إحداهما باب في النصيحة، باب في النصيحة، والأخرى باب في تعظيم حرمات المسلمين، باب في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، والشفقة عليهم ورحمتهم. والمعاني المرادة في هذه التراجم معقولة، سوى قوله في أولها باب منه، فالترجمة بمثل هذا تدل على تعلق هذه الترجمة بترجمة تقدمتها، وهي قوله قبلها باب 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، باب 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم أتبعها بقوله باب منه للإعلام بأن المذكور في هذا الحديث مشترك في المذكور في الترجمة السابقة من الأحاديث مع وجود فرق بينهما، إذ الأحاديث المذكورة في الترجمتين كلها تدل على ما يحصل به الإيمان أصلاً أو كمالاً، ويختلفان في تعلقهما بالإيمان، فتلك الترجمة فيها ذكر ما تحصل به حلاوة الإيمان، والترجمة بعدها في قوله باب منه أي باعتبار كون المذكور فيها من الإيمان، وإن كان ما ذكر فيها من الأحاديث ليس مشتملاً على ذكر حلاوة الإيمان. ومن القواعد المعينة على فهم تراجم المحدثين أن ما كان من هذا الضرب في قولهم باب منه فاعلم أنه متعلق بالترجمة السابقة، يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، إذ لو كانا مشتركين في كل شيء لصارا مذكورين في ترجمة واحدة، فإفراد حديث أو أكثر بترجمة غير السابقة مع قول باب منه قبلها يشير إلى هذا المعنى، واضح؟ ومن هذا الجنس أكثر التراجم الغفل في صحيح البخاري، أي التراجم التي وقعت في البخاري باب، يقول باب ولا يذكر شيء، فهذه التراجم متعلقة بالتراجم التي قبلها، وقد علمنا هذا من تصرف تلميذه أبي عيسى الترمذي، فهو الذي أكثر من قوله باب منه بعد أن يترجم بمعنى من المعاني ثم يقول بعد باب منه، فعلمنا أن البخاري إذا قال باب ولم يذكر معها شيئا فصارت الترجمة غفلا، فالأصل أن هذه الترجمة تابعة لما تقدمها من وجه ظاهر جلي أو من وجه مخفى غير ظاهر. والحديث المذكور قاعدة في محبة المؤمنين، والحديث المذكور قاعدة في محبة المؤمنين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر علي بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتابين، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب ما يحل دم المسلم، باب ما يحل دم المسلم. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب ما يباح به دم المسلم، باب ما يباح به دم المسلم. والترجمتان المذكورتان متعلقتان بدم المسلم، ويفترقان في كلمتين، هما كلمة يحل في الأولى وكلمة يباح في الثانية، وأولى الكلمتين في التقديم هي الأولى لورودها في خطاب الشرع، الأولى لورودها في خطاب الشرع. والحديث قاعدة فيما يحل دم المسلم، والحديث قاعدة فيما يحل دم المسلم، وهو الذي ترجم به النووي في مختصر صحيح مسلم، في مختصر صحيح مسلم. هذا الآن القاعدة وقفنا عليها بنص كلامه، هذه أول قاعدة وقفنا عليها بنص كلامه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في ثلاثة كتب، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. باب من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب الحث على إكرام الضيف، باب الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان، وكون ذلك كله من الإيمان. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم فيه للحديث بأربع تراجم، وترجم فيه الحديث بأربع تراجم، فأولها باب حق الجار والوصية به، باب حق الجار والوصية به، وثانيها باب بر الوالدين وصلة الأرحام، باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وثالثها باب إكرام الضيف، باب إكرام الضيف، ورابعها باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. ومناسبة الحديث هذه التراجم الست ظاهرة فيها كلها، إلا في قوله في رياض الصالحين باب بر الوالدين وصلة الأرحام، فأين دلالة الحديث على هذا؟ نعم، هذا عقلي، هذا أقول هذا شيء عقلي، نبغى شيء من ألفاظ الحديث. نعم، إيش فليكرم جاره من جهة إيش؟ يعني أولى منه الوالد والرحم تقصد؟ إيه، هذه وددت لو أن معنى الكتب تنظرون فيها وتستخرجون، لأن هذا أقوى في يعني صقل أذهانكم. وجواب ذلك أن هذا وقع في رواية ذكرها هو، وقع في رواية ذكرها هو، وفيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فيكون نصا في صلة الأرحام، وبقياس الأولى بر الوالدين. والحديث قاعدة، ها في ايش عبد الله؟ الكرم، الخلق. والحديث قاعدة في كمال الإيمان، حديث قاعدة في كمال الإيمان، يعني هذه الأشياء مما يحصل بها كمال الإيمان. نعم،
قال رحمه الله الحديث.
حسن الخلق سيأتي، ولذلك ما تتكرر القواعد، كل حديث قاعدة مستقلة. نعم،
قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد وهو رياض الصالحين، فعقد له ترجمتين، إحداهما باب الصبر، والأخرى باب الحلم والأناة والرفق، باب الحلم والأناة والرفق. ومناسبة الحديث لهاتين الترجمتين باعتبار أن الإمساك عن الغضب ناشئ من المذكور فيهما، باعتبار أن الإمساك عن الغضب ناشئ من المذكور فيهما، فمن صبر لم يغضب، ومن كان متحليا بالحلم والأناة والرفق لم يغضب. والحديث قاعدة في حسن الخلق، الحديث قاعدة في حسن الخلق، لأن الغضب هو جماع الأخلاق السيئة، فمنه تنشأ الشرور كلها. ولهذا قال بعض من سبق: تأملت هذا الحديث فوجدت أن الشر جماع، أن الغضب جماع الشر، فينشأ من هذا أن مقابله ينشأ منه الخير وهو حسن الخلق. نعم.
قال رحمه الله الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.
ترجم النووي رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب الأمر بالإحسان في الذبح وتحديد الشفرة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. والكتاب الثالث رياض الصالحين، فقال: باب الحلم والأناة والرفق. باب الحلم والأناة والرفق. والترجمتان الأوليان ظاهرتان في مناسبتهما الحديث، وأما الترجمة الثالثة وهي الواردة في رياض الصالحين باب الحلم والأناة والرفق، فهي باعتبار أنها تنشأ من الإحسان، فمن كان مبتغيا الإحسان قائما به أورثه ذلك الحلم والأناة والرفق. والشفرة هي السكين، والحديث قاعدة في الإحسان إلى الخلق،
الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله للحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فقال: باب المراقبة. ومناسبته الترجمة في قوله، وين في الحديث؟ اتق الله حيثما كنت، وهذا معنى جزئي يدل على ذلك أنه متعلق بجملة من الحديث. والحديث قاعدة في حق الخالق والمخلوق،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
ترجم المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب واحد هو رياض الصالحين، فقال: باب المراقبة. أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: في جمل الحديث الثلاث: احفظ الله، احفظ الله، فإن حفظه يحصل بمراقبته سبحانه وتعالى. والحديث قاعدة في الجمع بين الشرع والقدر، والحديث قاعدة في الجمع بين الشرع والقدر، وهذا أصل عظيم من أصول الاعتقاد، وهي من المسائل التي عني ابن تيمية الحفيد في بيانها في كتاب التدمرية خاصة. فإن تنازع الشرع والقدر بين الطوائف الإسلامية كثير، ولهم فيه مذاهب متعددة. وهذا الحديث فيه ما يتعلق بالشرع في قوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك نظيرها في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفيها ما يتعلق بالقدر في قوله في الرواية الأولى: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى آخرها. وكذلك في الرواية الثانية: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، إلى آخر الحديث. فأهل السنة يمتثلون الشرع بفعل المأمورات وترك المحظورات، وهم كذلك يصبرون على أقدار الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الشرع هو موجب الإرادة الإلهية الشرعية، وأن القدر هو موجب الإرادة الإلهية الكونية، فلا تتناقضان. وبيان هذا في مقام آخر. والمقصود أن تعلم أن هذا الحديث العظيم هو قاعدة في الجمع بين الشرع والقدر. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الحديث 20. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتاب واحد، وهو رياض الصالحين، فقال: كتاب المنثورات والملح، فقال: كتاب المنثورات والملح. وأورد هذا الحديث في هذا الكتاب على ما تقدم بيانه من صفة وضع هذا الكتاب في آخر رياض الصالحين. والحديث قاعدة في الحياء، والحديث قاعدة في الحياء، الذي هو أصل الخير في النفوس، الذي هو أصل الخير في النفوس. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 21. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في 3 كتب. فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب في الإيمان بالله والاستقامة، باب في الإيمان بالله والاستقامة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، فقال: جامع أوصاف الإسلام، جامع أوصاف الإسلام. والكتاب الثالث رياض الصالحين، وترجم له فيه بترجمتين، إحداهما: باب في الاستقامة، والأخرى: باب تحريم الغيبة، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، والأمر بحفظ اللسان. والتراجم الثلاث الأول ظاهرة المناسبة للحديث، وأما الترجمة الرابعة المذكورة ثانيا في رياض الصالحين، وهي باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، فالداعي لها أن النووي أورد الحديث هناك بلفظ الترمذي، أن النووي أورد الحديث هناك بلفظ الترمذي، وفيه: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه ثم قال هذا، فأخذ بلسانه ثم قال هذا. والحديث قاعدة في إيش؟ في الاستقامة. والحديث قاعدة في الاستقامة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 22 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث في كتابين، فالكتاب الأول مختصر صحيح مسلم، فقال: باب من قام بالإيمان والشرائع دخل الجنة، باب من قام بالإيمان والشرائع دخل الجنة. والكتاب الثاني شرح صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، فقال: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. والحديث قاعدة في أداء الفرائض، والحديث قاعدة في أداء الفرائض. استفدت هذا من ترجمة الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام الكبرى، استفدت هذا من ترجمة الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، فإنه ترجم له بقوله: باب من اقتصر على أداء الفرائض، فإنه ترجم له بقوله: باب من اقتصر على أداء الفرائض. وما ترجم به ألصق بالحديث وأنسب مما ذكره النووي، وهو يفيد المعنى الذي أشرنا إليه في القاعدة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.